هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
وللتواصل أعزائنا المستمعين اكتبوا إلينا على عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، وعلى البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. ويمكنكم متابعة هذه الحلقات على شبكة الإنترنت في موقعنا وعنوانه arabic.irib.ir. نتوقف مع فاصل قصير ثم نواصل اللقاء. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، ومرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله من جديد.
أهلا وسهلا. معنا في هذه الحلقة رسالتان. الرسالة الأولى من الأخ سعود العلي، وبها سؤال يقول: ما حكم العمل بالبنوك الربوية بجميع أقسامها وقطاعاتها؟ ويقال إن هنالك أقساما وقطاعات لا تعمل بالربا، ولكن الكل يعلم بأن الراتب من البنك مختلط من الربا وسواه من باقي أعمال البنك، فما هو الحكم؟ الرسالة الثانية من الأخت أمل، وبها سؤالان. السؤال الأول يقول: ما مدى صحة هذا الحديث: كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب، إلا أن يكون أربعة: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الغرضين أو الصفين، وتعليم الرجل السباحة. وأما السؤال الثاني فتقول الأخت أمل: هل صحيح بأنه يحرم على النساء وضع العطور؟ الجواب بعد هذا الفاصل مباشرة إن شاء الله، فتابعونا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، ومرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ الآن برسالة الأخ سعود العاملي، وسؤاله حول العمل في البنوك الربوية، هناك أقسام وطبعا قطاعات مختلفة. يقول الأخ سعود: ما حكم العمل بالبنوك الربوية بجميع أقسامها وقطاعاتها؟ ويقال بأن هنالك أقساما وقطاعات ليس بها ربا، ولكن الكل يعلم بأن الراتب من البنك مختلط من الربا وغيره، فما حكم العمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. العمل في نفس الإقراض الربوي في البنوك الربوية أو غير البنوك الربوية غير جائز، محرم قطعا. العمل في البنك وإن كان يمارس أعمال الربا إذا في قطاعات ليست فيها ربوية، كما لو كان البنك يعمل بالاتجار مثلا بالعقارات أو إلى ما هنالك فيه عدة أعمال، فهو توظف في البنك ليعمل في دائرة لا تتعاطى الربا، الإقراض الربوي ولا الفوائد الربوية، يجوز هذا العمل لأنه وظيفة جائزة. بالنسبة للراتب، نعم صحيح أن أموال البنك إذا نأخذها ككل هي مختلطة، لكن ما لم يعلم الإنسان أن نفس المبلغ الذي وصل إلى يده مختلط لا يعتني ولا يجب عليه التفحص أصلا، لأن أموال البنوك كما تعلمون أموال باهظة وهائلة. علمي بأن مجموع أموال البنك فيها أموال ربوية، هذا وحده لا يحرم علي أخذ راتبي، باعتبار أن أكثر هذه الأموال خارجة عن محل ابتلائي.
نعم.
نعم، لو علمت الآن للتو شخص دفع ربا للبنك وأنا أخذته بعينه أو مختلطا بمال آخر لا أعرفه، هذا يصبح محرم من باب علمي التفصيلي. لكن إذا علمت فقط أن أموال البنك فيها ربا كما هو الغالب، لأن الإنسان يأخذ راتبه عبر حوالة ويأخذ من صندوق البنك، لا يشخص من دفع وكيف دفع وكان ربا أو لم يكن ربا، غاية ما عرفه أن هذا البنك يتعامل بالربا، فجزء من أمواله ربا، فكل أمواله فيها اختلاط بالربا، هذا المقدار لا ينجز عليه حرمة أخذ راتبه، يجوز له أخذ الراتب ما لم يعلم أن المقدار الذي أخذه فيه من الربا شيء. فإذا البنوك التي تتعاطى الربا يجوز التوظف فيها، لكن في غير الدائرة التي تقترض وتقرض ربويا.
جيد، الشخص الذي لا يعمل في البنك الآن، لا يعمل في البنك،
نعم،
ولكنه يتقاضى راتبه من البنك
الربا. عبر البنك،
نعم،
كما لو كان يعمل لدى شركة،
نعم،
والشركة حسابها في هذا البنك.
صحيح،
هذا جائز لا مشكلة فيها. أنا قلت يتضح من السابق، ما لم يعلم أن المقدار الذي قبضه هو نفس الربا فأخذه الرواتب جائز. وعادة الإنسان ما يحصل لديه علم عادة، لأن البنوك لا تعطي عادة أموال يد بيد، تعطي من الصندوق.
لا، أنا أريد أن أوضح هنا شيئا لو سمحت.
نعم،
هنا لا يمكن أن نقول بأن هذه الحزمة من النقود فيها ربا والحزمة الأخرى ليس فيها ربا، هذا لا يمكن على الإطلاق. ولكن ما يمكننا أن نتبينه هو أن معاملات هذا البنك هي معاملات ربوية،
فيها ربوية وفيها غير ربوية، لأن البنوك تتجر أيضا بالتجارات غير الإقراض الربوي.
صحيح،
نعم.
فهنا الواقع أن كل المعاملات الموجودة الآن بهذه الطريقة الإنسان يعني
ما يحتمل،
يحتمل هناك
يحتمل أن ما قبضه فيه من الربا.
نعم،
لكن قد يكون فيه وقد لا يكون فيه، ما دام لم يعلم أن فيه من الربا يجوز له الأخذ. أنا قلت علمه،
إذا شك أن فيه مثلا جزء من الربا،
ما دام يشك يجوز له أن يأخذ إلى أن يعلم علما تفصيليا.
وأن له أن يعلم،
عادة لا يعلم الإنسان، وإذا لم يعلم فيجوز له الأخذ. يعني فعادة يجوز الأخذ،
ما نقصده هنا هو أنه لا يمكن الإنسان أن يتبين.
ولذلك أنا أقول عادة يجوز، والفقهاء يقولون يعني هذا ليس مطلبا ينفقد به البعض دون البعض الآخر.
نعم،
ما دام لم يعلم أن نفس هذا المال مشتمل وهو لا يعلم عادة، نعم كما تقولون، فيجوز له الأخذ، سواء كان موظفا في البنك أو كان موظفا لدى أحد لديه حساب في البنك ويتقاضى راتبه عبر البنك.
إذن العامل أو الموظف في البنك الذي لا يعمل في أقسام الربا
يجوز له أن يتوظف ويجوز له أن يأخذ راتبه.
نعم،
نعم.
شكرا لكم، فاصل ونواصل اللقاء، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ. والآن مع رسالة الأخت أمل، تقول في سؤالها الأول: ما مدى صحة هذا الحديث كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب إلا أن يكون أربعة: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الغرضين، وتعليم الرجل السبح. ما مدى صحة هذا الحديث؟
طبعا أحاديث عديدة وردتنا عن النبي وآله عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام بمضمون هذا الحديث، أنه كل ما ألهى عن ذكر الله فهو باطل أو فهو لهو باطل، عدا ثلاث في بعض الروايات، عدا أربع في بعض الروايات. بالنسبة لهذه الرواية، إذا الأخت
لو سمحتم فقط، باطل هنا ماذا تعني؟ هل حرام؟
لا لا لا، الباطل يعني أنه مما لا ينتفع به الإنسان من عمره.
نعم،
الإنسان رأس ماله هذا العمر. فإذا قضاه بغير ذكر الله وبغير طاعة الله فهو في الحقيقة قضاه فيما هو باطل، هباء يعني. يعني غدا يأتي يشوف رأس ماله اللي هو 100 سنة من العمر أو 50 سنة من العمر في جانب، والأعمال التي أنتجها يشوف أيام ليس فيها سجل.
نعم.
يعني ماذا ليس فيها سجل؟ يعني لم يعمل عملا يقربه من الله في هذه الأيام، هذا باطل. فهنا الإنسان اللي يقضي وقته في المرح والترف الغير المفيد الذي لا يكون من الساعة الثالثة التي يستعين بها الإنسان، لأنه ينبغي للمؤمن كما ورد في الروايات أن يقسم أيامه أو أوقاته 3 ساعات، ساعة للرزق وساعة للعبادة وساعة للذة في غير محرم، هذه يستعان بها على الساعتين كما ورد في بعض الروايات. نعود للرواية. إذا مقصود الأخت من هذه الرواية أنها تسألني عن صحة خصوص هذه الرواية، هذا يحتاج إلى تحقيق في سند الرواية، لكن الفكرة من حيث الأساس فكرة صحيحة وسليمة. أما قضية مداعبة الرجل زوجته فهي من المستحبات المؤكدة في الشريعة المقدسة، لأن هذا الرباط المقدس بين شخصين من الجنسين أرادت الشريعة أن تهيئ له كل ظروف المواءمة، لأنهما يبنيان أسرة يعيشان حياة مشتركة، أراد الله سبحانه وتعالى لهذا الرباط المقدس والبنيان المقدس أن يستمر إلى آخر عمرهما أو عمر أحدهما. على هذا الأساس فهذا ورد في عدة روايات أن مداعبة الرجل زوجته من المستحبات، وأن يكون على خلق حسن مع الزوجة حتى لو كان من أصحاب الهيبة، حتى لو كان من أصحاب المناصب، حتى لو كان من أصحاب الشخصيات الدينية أو الدنيوية، لا يفرق بين إنسان وإنسان فيما يرتبط بحسن العشرة في داخل الأسرة وفي داخل بيت الزوجية. بالنسبة لقضية الفرس وتعليم الفرس أو السباحة، هذا أيضا في حد ذاته من المهارات التي ورد الحث عليها، خصوصا تعليم ركوب الفرس، لأنه من العناوين التي تدخل تحت عنوان قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة في ذلك الزمن، لأن القتال كان على الفرس. بالنسبة للتبختر بين الغرضين، الغرضين المقصود صفي القتال. أنا أحب أن أنبه هنا حتى يلتفت الإخوة والأخوات، لأن الإنسان يكون غرضا للسهام والنصول، فهذا الطرف يرمي عندما تعترك الحرب ويعترك الجيشان، هذا يرمي على ذاك الصف
وذلك يرد
سهامه والطرف الآخر، فذاك يجعل هذا الصف غرضا لسهمه وهذا يجعله غرضا لسهمه. إذا صارت هدنة في القتال وصار لازم يتباحث قائد هذا الجيش مع قائد ذلك الجيش، قطعا الجيش الإسلامي لابد لقائده أن يظهر بالأبهة والعظمة أمام الجيش الآخر وأمام قائد الجيش الآخر، من باب أن التكبر على المتكبر
عبادة
فضيلة وعبادة، فكيف إذا كان عدوا للدين، لأن هذا الذي يقاتل المسلمين هو عدو للدين. فإظهار الأبهة والعظمة والتبختر والتكبر حتى أمام عدو الله من المستحبات والمستحبات المؤكدة، هذا يعد نوع من الزهو، نوع من اللهو عند هذا القائد، إلا أنه عبادة لأنه يعمله لإظهار عزة الإسلام والمسلمين والجيش الإسلامي.
شكرا. يبقى هذا السؤال حول استخدام المرأة للعطور. تقول الأخت هل صحيح بأنه حرام؟
لا، ليس حرام، بل في بعض الحالات يكون من المستحبات. نعم، العطر أن يوضع إذا كان ملفتا مثيرا لشهوة الجنس الآخر، ثم تخرج المرأة إلى السوق مثلا فيشتمها الشباب أو الرجال، هذا هو الذي فيه إشكال شرعي.
يعني فإذا كان عطرا جذابا، معناه هنا يعني المرأة أصل العطر وضع العطور ليس حراما، ولكنها تضع العطور ثم تخرج إلى الشارع كما تفضلتم الآن في المحل التجارية، أو تركب سيارة أجرة مثلا.
نعم.
مع أناس آخرون
فيكون ملفتا،
رائحة هذا العطر فواحة إلى درجة كبيرة،
هذا مورد إشكال شرعي قطعا.
ماذا تعنون بمورد إشكال؟
يعني الفقهاء بين من يحرم هذا العمل إذا كان العطر من النوع الجيد الذي يثير شهوات الجنس الآخر.
نعم.
وأنتم ضيقتم الدائرة، صارت أكثر حرجية. نعم. المرأة تجلس في التاكسي الآن.
نعم.
وربما جلس بجانبها تماما شاب محرم عليها.
نعم.
أجنبي عنها.
هذا ممكن.
في بعض الأعراف للأسف حتى في المقعد الأمامي على ضيقه يجلس شاب وفتاة في بعض البلدان وفي بعض الأماكن. فإذا هو نفس هذا المجلس فيه إشكال شرعي، فكيف إذا كانت المرأة وضعت عتقا يثير شهوة الطرف الآخر، خصوصا إذا كان شابا في سن الزواج؟ ونحن في بلداننا العربية والإسلامية نعيش مشاكل الآن، عدم إمكان تزوج الشباب في أوائل سن، توهج الشهوات عندهم، فهذا سيثير الشهوات عند الطرف الآخر، قطعا سوف يكون محرما عند الكثير من الفقهاء. فأنا عندما أقول إشكال شرعي أحتاط، لأن بعض الفقهاء قد لا يحرمون بضرس قاطع فيقولون الأحوط وجوبا الترك، إلا أنه قطعا يوجد بعض الفقهاء في مثل هذه الصور الفاقعة التي تحدثنا عنها ومثلنا بها يحرمون وبضرس قاطع.
شكرا لكم سماحة الشيخ، وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على أن كنتم معنا في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، والتي جاءتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى اللقاء القادم نحييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.